إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ترتيبها لهذه الكلمات والمحاضرات النافعة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول للمكتب التعاوني بصامتة على هذه الكلمات النافعة والمحاضرات المفيدة. ومن ضمن هذه البرامج هذه الكلمة الليلة عن المستجدات في الصيام من المسائل المفطرة أو المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من المسائل الأصلية، وهذه المسائل الأصلية الجديدة التي حصلت في هذا الزمان بحثها أهل العلم سواء من الباحثين أو من فتاوى العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى هيئة كبار العلماء أو غيرهم من أهل العلم. فمن أولى المسائل بخاخ الربو، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء والأكسجين وبعض المستحضرات الطبية. وهذا البخاخ هل يفطر أو لا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم كما هو فتوى اللجنة الدائمة، وبه يفتي سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، واستدلوا بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع، وأنه إذا تمضمض واستنشق سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة. وكذلك ما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجم قال إنها إن البخاخ الربو غاز مضغوط، وقد جربته على راحتي يقول الشيخ فكان هواء. والأمر الثاني أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه، والأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك. كذلك أن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. الأمر كذلك ذكروا أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، وهو جائز للصائم مطلقا على الراجح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بخاخ الربو لا يجوز للصائم أن يتناوله، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي، والراجح هو القول الأول. المسألة الثانية من الأمور المستجدة الأقراص التي توضع تحت اللسان، والمراد بها أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب. وحكمها الجواز، لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم، فليست مفطرة. كذلك من المسائل منظار المعدة، منظار المعدة وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم إلى المعدة. والفائدة منه أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة ما إذا دخل شيء، ما إذا دخل شيء أدخل شيئا إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك. والمنظار مثل هذا، فهل يفطر أم لا؟ جمهور أهل العلم أن هذا يفطر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر، والبقية لم يشترطوا. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل، وإن كان الحديث في اتقاء الكحل فيه ضعف، وعلى هذا يكون المنظار على رأي الجمهور أنه يفطر، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر. الرأي الثاني أنه لا يفطر أو لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي، كما لو أدخل حديدة أو حصاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به بعض المالكية. والحسن بن صالح، لأن ذلك دل عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذيا. أما حديث الكحل فهو ضعيف، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة، فإنه يفطر ويفطر في هذه الحالة. المسألة التي بعد ذلك، القطرة عن طريق الأنف، هل هي مفطرة؟ للعلماء المتأخرين قولان. القول الأول أنها تفطر، قال به الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم، واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها لا تفطر، واستدلوا بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة، وكذلك على أن الأصل صحة الصيام، وكونه يفطر بهذا أمر مشكوك فيه. والصحيح أن قطرة الأنف تفطر، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. المسألة التي بعد ذلك، بخاخ الأنف، والبحث فيه كالبحث بخاخ الربو، والصحيح أنه لا يفطر. المسألة التي بعد ذلك، التخدير، هل يفطر الصائم أم لا؟ والتخدير أنواع. النوع الأول التخدير الجزئي عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير، فهذا لا يفطر به الصائم، لأن هذه المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية. كذلك من المواد من المسائل التخدير الجزئي بالحقن، ثالث بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة. فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر، لأنه لا يدخل الجوف. المسألة التي بعد ذلك التخدير الكلي، وهذه اختلف في تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمي عليه، هل يصح صومه؟ وهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشهوته من أجلي، فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمي عليه لا يصدق عليه ذلك. الثاني ألا يغمى عليه جميع النهار، فهذا موضع خلاف، والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيامه صحيح، وهذا قول أحمد والشافعي، وعند الإمام مالك أن صيامه غير صحيح مطلقا، وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح صومه، والصواب قول أحمد الشافعي، لأن نية الإمساك قد حصلت بجزء من النهار. المسألة التي بعد ذلك قطرة الأذن، والمراد بها عبارة عن دهن يصب في الأذن، فهل يفطر به الصائم أم لا؟ تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه، الجمهور أنه يفطر به الصائم في قطرة الأذن، والحنابلة يفطر إذا وصل إلى الدماغ، والرأي الثاني كذلك لابن حزم أنه لا يفطر. والطب الحديث ذكروا أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها الماء إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى الصواب أنها لا تفطر. قد ذكرت اللجنة الدائمة أنه الصواب أنها لا تفطر، لكن لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط وخروجا من الخلاف. وكذلك إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ تكون المداواة عن طريق الأذن، حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف. من المسائل غسول الأذن، وهذا حكمه حكم قطرة الأذن، إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت الأذن طبلة الأذن فإنها ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة. فإذا غسول الأذن ينقسم إلى قسمين: إذا كانت الطبلة موجودة فلا يفطر به الصائم، وإذا كانت الطبلة فيها خرق فإنه يفطر لأن السائل الداخل كثير. قطرة العين فيه خلاف للمتأخرين، وهذا مبني على خلاف سابق وهو ما يتعلق بالكحل، هل هو مفطر أو ليس مفطر. الرأي الأول أنه لا يفطر الصائم قطرة العين، ومذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فأنه لا يفطر الصائم. الرأي الثاني للمالكية والحنابلة أن الكحل يفطر، وهذا بناء على أن هناك منفذ بين العين والجوف، وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين. فذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين إلى أن قطرة العين ليست مفطرة، وكذلك اللين الدائمة، وهذا هو القول الراجح أن قطرة العين لا تفطر، والصواب أنها لا تفطر. لكن الأولى للإنسان أن يؤخر التقطير في عينيه إلى الليل، وإن كان الطب الحديث أثبت أن هناك اتصالا بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية كما يقال، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء، وحينئذ لا يصل إلى المعدة، وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة. كذلك من المسائل الحقن العلاجية. فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية بالعضل فلا تفطر، كما أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ النجمي. وأما الحقن الوريدية التي في الوريد فهذه موضع خلاف، الحقن الوريدية المغذية، فذهب الشيخ السعدي الشيخ ابن باز ابن عثيمين شيخنا النجمي لأنها تفطر، والمجمع الفقهي لأنها بمعنى الأكل والشرب، الحقن الوريدية المغذية المغذيات، فالذي يتناولها يستغني بها عن الأكل والشرب. الرأي الثاني أنها لا تفطر لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض أنها تصل فتصل عن طريق المسام، والأقرب أنها تفطر الحقن الوريدية، لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف، العلة حصول ما يغذي البدن، وهذا حاصل بهذه الإبر. كذلك الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة، الدهانات والمراهم واللصاقات العلاجية التي تكون على الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه من طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء، وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطرا؟ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي، الدهانات واللصاقات والمراهم. من المسائل قسطرة الشرايين، وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير. ذهب مجمع الفقه الإسلامي لأنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة. الغسيل الكلوي وله طريقتان، الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم عن طريق المواد الضارة، ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وفي هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. الثاني عن طريق الغشاء في البطن، البريتواني في البطن، وذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. اختلف المعاصرون فيه. الرأي الأول أنه مفطر، وبه قال الشيخ ابن باز والفتوى اللاجنة الدائمة للإفتاء، وبه أفتى شيخ النجمي في قول له متأخر. وأدلتهم أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي، وقد يزود بمادة غذائية أخرى، فاجتمع مفطران. الثاني أنه لا يفطر، واستدلوا بأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، والأقرب أنه يفطر، أقرب أنه يفطر. كذلك من المسائل التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة، ومثله الغسول المهبلي، فهل تفطر هذه الأشياء أم لا؟ تكلم العلماء قديما وحديثا. عند الحنابلة والمالكية أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعا فإنها لا تفطر بذلك، وعللوا بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف. القول الثاني للحنفية والشافعية أن المرأة تفطر بذلك، وعلته وجود اتصال بين المثانة والفرج. والطب الحديث يقولون بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة، وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء. من المسائل التحاميل التي توضع عن طريق الدبر، وتستخدم لعدة أغراض طبية لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير، ومثله الحقنة الشرجية. أول الحقنة الشرجية تكلم عليها العلماء في السابق، الأئمة الأربعة يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف. الرأي الثاني للظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تفطر، لأن الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات. وممن أفتى بأنها لا تفطر الحقنة الشرجية سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟ من قال أنها تفطر يقول هناك اتصال، ففتحة الشرج متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون، الأمعاء الغريضة، وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات. إذا امتصت هذه الأشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر. إذا امتصت أشياء غير مغذية فإنها لا تفطر. كذلك من المسائل التحاميل عن طريق الدبر، ففيه رأيان للعلماء. القول الأول أنها لا تفطر، وهو قول الشيخ ابن عثيمين، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية وليس منها سوائل غذائية، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وهو الصواب. من المسائل المنظار الشرجي عن طريق الشرج، الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الشرج ليكشف على الأمعاء، والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة، في انظار المعدة السابق الكلام عنه. كذلك من المسائل ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء، فهل هذا مفطر؟ تكلم عنها العلماء في الزمن السابق. الرأي الأول مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن التقطير في الإحليل لا يفطر ولو وصل إلى المثانة، واستدلوا بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف. الرأي الثاني وهو المصحح عند الشافعية أنه يفطر، لأن هناك منفذا بين المثانة والجوف. وفي الطب الحديث لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، وعليه لا يفطر. التبرع بالدم وهو مبني على مسألة الحجامة، والمشهور بالمذهب أنها مفطرة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور لا تفطر، والذي يرجحه جمهور أهل العلم وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لأنها لا تفطر، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز ابن عثيمين لأن الحجامة مفسدة للصوم، والأولى الإنسان يتجنب ذلك إلا لضرورة. ما يتعلق بأخذ الدم للتحليل، هذا لا يفطر به الصائم لأنه ليس في معنى الحجامة، على رأي من يقول أنها مفسدة للصوم. معجون الأسنان لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر، لكن الأولى للصائم ألا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي، ويستغنى عن ذلك بالسواك أو بالفرشة بلا معجون. هذه بعض المسائل من المسائل المستجدة في الصيام التي حصل فيها الكلام، هل هي مفسدة للصوم أو غير مفسدة للصوم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لترتيبها لهذه الكلمات والمحاضرات النافعة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول للمكتب التعاوني بصامتة على هذه الكلمات النافعة والمحاضرات المفيدة. ومن ضمن هذه البرامج هذه الكلمة الليلة عن المستجدات في الصيام من المسائل المفطرة أو المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من المسائل الأصلية. وهذه المسائل الأصلية الجديدة التي حصلت في هذا الزمان بحثها أهل العلم سواء من الباحثين أو من فتاوى العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى هيئة كبار العلماء أو غيرهم من أهل العلم. فمن أولى المسائل بخاخ الربو، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء والأكسجين وبعض المستحضرات الطبية. وهذا البخاخ هل يفطر أو لا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم كما هو فتوى اللجنة الدائمة، وبه يفتي سماحة الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، واستدلوا بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع، وأنه إذا تمضمض واستنشق سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة. وكذلك ما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد النجم قال إنها إن البخاخ الربو غاز مضغوط، وقد جربته على راحتي يقول الشيخ فكان هواء. والأمر الثاني أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه، والأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك. كذلك أن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. الأمر كذلك ذكروا أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية، وهو جائز للصائم مطلقا على الراجح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن بخاخ الربو لا يجوز للصائم أن يتناوله، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي، والراجح هو القول الأول. المسألة الثانية من الأمور المستجدة الأقراص التي توضع تحت اللسان، والمراد بها أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب، وحكمها الجواز لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم فليست مفطرة. كذلك من المسائل منظار المعدة وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، والفائدة منه أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة ما إذا دخل شيء، ما إذا دخل شيء أدخل شيئا إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك، والمنظار مثل هذا، فهل يفطر أم لا؟ جمهور أهل العلم أن هذا يفطر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر، والبقية لم يشترطوا. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل، وإن كان الحديث في اتقاء الكحل فيه ضعف، وعلى هذا يكون المنظار على رأي الجمهور أنه يفطر، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر. الرأي الثاني أنه لا يفطر أو لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي، كما لو أدخل حديدة أو حصاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به بعض المالكية، والحسن بن صالح، لأن ذلك دل عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذيا. أما حديث الكحل فهو ضعيف، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة، فإنه يفطر ويفطر في هذه الحالة. المسألة التي بعد ذلك، القطرة عن طريق الأنف، هل هي مفطرة؟ للعلماء المتأخرين قولان، القول الأول أنها تفطر، قال به الشيخ ابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي وغيرهم، واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنها لا تفطر، واستدلوا بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة، وكذلك على أن الأصل صحة الصيام، وكونه يفطر بهذا أمر مشكوك فيه، والصحيح أن قطرة الأنف تفطر لأن الأنف منفذ إلى الجوف. المسألة التي بعد ذلك، بخاخ الأنف، والبحث فيه كالبحث بخاخ الربو، والصحيح أنه لا يفطر. المسألة التي بعد ذلك، التخدير، هل يفطر الصائم أم لا؟ والتخدير أنواع، النوع الأول التخدير الجزئي عن طريق الأنف، وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير، فهذا لا يفطر به الصائم، لأن هذه المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية. كذلك من المواد، من المسائل، التخدير الجزئي بالحقن، ذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث يغطي على عقل المريض بثوان معدودة، فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر لأنه لا يدخل الجوف. المسألة التي بعد ذلك، التخدير الكلي، وهذه اختلف في تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمي عليه هل يصح صومه، وهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشهوته من أجل، فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمي عليه لا يصدق عليه ذلك. الثاني ألا يغمى عليه جميع النهار، فهذا موضع خلاف، والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيامه صحيح، وهذا قول أحمد والشافعي، وعند الإمام مالك أن صيامه غير صحيح مطلقا، وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح صومه، والصواب قول أحمد الشافعي، لأن نية الإمساك قد حصلت بجزء من النهار. المسألة التي بعد ذلك قطرة الأذن، والمراد بها عبارة عن دهن يصب في الأذن، فهل يفطر به الصائم أم لا؟ تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه، الجمهور أنه يفطر به الصائم في قطرة الأذن، والحنابلة يفطر إذا وصل إلى الدماغ، والرأي الثاني كذلك لابن حزم أنه لا يفطر، والطب الحديث ذكروا أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها الماء إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى الصواب أنها لا تفطر. قد ذكرت اللجنة الدائمة أنه الصواب أنها لا تفطر، لكن لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط وخروجا من الخلاف. وكذلك إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ تكون المداواة عن طريق الأذن، حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف. من المسائل غسول الأذن، وهذا حكمه حكم قطرة الأذن، إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت الأذن طبلة الأذن فإنها ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة. فإذا غسول الأذن ينقسم إلى قسمين، إذا كانت الطبلة موجودة فلا يفطر به الصائم، وإذا كانت الطبلة فيها خرق فإنه يفطر لأن السائل الداخل كثير. قطرة العين فيه خلاف للمتأخرين، وهذا مبني على خلاف سابق وهو ما يتعلق بالكحل، هل هو مفطر أو ليس مفطر. الرأي الأول أنه لا يفطر الصائم قطرة العين، ومذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فأنه لا يفطر الصائم. الرأي الثاني للمالكية والحنابلة أن الكحل يفطر، وهذا بناء على أن هناك منفذ بين العين والجوف، وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين. فذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين إلى أن قطرة العين ليست مفطرة، وكذلك اللين الدائمة، وهذا هو القول الراجح أن قطرة العين لا تفطر، والصواب أنها لا تفطر. لكن الأولى للإنسان أن يؤخر التقطير في عينيه إلى الليل، وإن كان الطب الحديث أثبت أن هناك اتصالا بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية كما يقال، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء، وحينئذ لا يصل إلى المعدة، وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة. كذلك من المسائل الحقن العلاجية، فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية بالعضل فلا تفطر، كما أفتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ النجمي، وأما الحقن الوريدية التي في الوريد فهذه موضع خلاف. الحقن الوريدية المغذية، فذهب الشيخ السعدي الشيخ ابن باز ابن عثيمين شيخنا النجمي لأنها تفطر، والمجمع الفقهي لأنها بمعنى الأكل والشرب. الحقن الوريدية المغذية المغذيات، فالذي يتناولها يستغني بها عن الأكل والشرب. الرأي الثاني أنها لا تفطر لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض أنها تصل فتصل عن طريق المسام، والأقرب أنها تفطر الحقن الوريدية، لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف، العلة حصول ما يغذي البدن، وهذا حاصل بهذه الإبر. كذلك الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة. الدهانات والمراهم واللصاقات العلاجية التي تكون على الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه من طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء، وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطرا؟ تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي. الدهانات واللصاقات والمراهم من المسائل. قسطرة الشرايين، وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير، ذهب مجمع الفقه الإسلامي لأنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة. الغسيل الكلوي، وله طريقتان: الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، يقوم الجهاز بتصفية الدم عن طريق المواد الضارة، ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وفي هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. الثاني عن طريق الغشاء في البطن، البريتواني في البطن، وذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن، وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. اختلف المعاصرون فيه. الرأي الأول أنه مفطر، وبه قال الشيخ ابن باز والفتوى اللاجنة الدائمة للإفتاء، وبه أفتى شيخ النجمي في قول له متأخر. وأدلتهم أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي، وقد يزود بمادة غذائية أخرى، فاجتمع مفطران. الثاني أنه لا يفطر، واستدلوا بأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص، والأقرب أنه يفطر، أقرب أنه يفطر. كذلك من المسائل التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة، ومثله الغسول المهبلي، فهل تفطر هذه الأشياء أم لا؟ تكلم العلماء قديما وحديثا. عند الحنابلة والمالكية أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعا فإنها لا تفطر بذلك، وعللوا بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف. القول الثاني للحنفية والشافعية أن المرأة تفطر بذلك، وعلته وجود اتصال بين المثانة والفرج. والطب الحديث يقولون بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة، وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء. من المسائل التحاميل التي توضع عن طريق الدبر، وتستخدم لعدة أغراض طبية لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير، ومثله الحقنة الشرجية. أول الحقنة الشرجية تكلم عليها العلماء في السابق. الأئمة الأربعة يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف. الرأي الثاني للظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تفطر، لأن الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات. وممن أفتى بأنها لا تفطر الحقنة الشرجية سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟ من قال أنها تفطر يقول هناك اتصال، ففتحة الشرج متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون، الأمعاء الغليظة وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات. إذا امتصت هذه الأشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر. إذا امتصت أشياء غير مغذية فإنها لا تفطر. كذلك من المسائل التحاميل عن طريق الدبر، ففيه رأيان للعلماء. القول الأول أنها لا تفطر، وهو قول الشيخ ابن عثيمين، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية وليس منها سوائل غذائية، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، وهو الصواب. من المسائل المنظار الشرجي عن طريق الشرج، الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الشرج ليكشف على الأمعاء، والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة، في منظار المعدة السابق الكلام عنه. كذلك من المسائل ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء، فهل هذا مفطر؟ تكلم عنها العلماء في الزمن السابق. الرأي الأول مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن التقطير في الإحليل لا يفطر ولو وصل إلى المثانة، واستدلوا بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف. الرأي الثاني وهو المصحح عند الشافعية أنه يفطر، لأن هناك منفذا بين المثانة والجوف، وفي الطب الحديث لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي وعليه لا يفطر. التبرع بالدم وهو مبني على مسألة الحجامة، والمشهور بالمذهب أنها مفطرة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والجمهور لا تفطر، والذي يرجحه جمهور أهل العلم وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لأنها لا تفطر، والذي رجحه شيخ سالم ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز ابن ثيمين لأن الحجامة مفسدة للصوم، والأولى الإنسان يتجنب ذلك إلا لضرورة. ما يتعلق بأخذ الدم للتحليل، هذا لا يفطر به الصائم لأنه ليس في معنى الحجامة، على رأي من يقول أنها مفسدة للصوم. معجون الأسنان لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر، لكن الأولى للصائم ألا يستخدمه إلا بعد الإفطار، إذ نفوذه قوي، ويستغنى عن ذلك بالسواك أو بالفرشة بلا معجون. هذه بعض المسائل من المسائل المستجدة في الصيام التي حصل فيها الكلام، هل هي مفسدة للصوم أو غير مفسدة للصوم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.